بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضلوا أخي دكتور محمود. نعم.
وتستوي قائما مطمئنا مترسلا، ثم تهوي ساجدا لا تجلس، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود، فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، وتباشر بكفيك الأرض.
طيب.
باسطا يديك.
نعم، أكمل.
باسطا يديك مستويتين إلى القبلة، تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض، أو لا تفترش
هو. شوف، هذه الصيغة دائما لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يبع، هذه رواية موجودة وهذه موجودة. فإذا قلت لا تفترش فهي نهي، وإذا قلت لا تفترش فهي نفي. أنه لي يجوز دخول نون التوكيد عليه، النهي ولا النفي؟
نفي تدخل عليه
ولا النهي؟
نهي.
كيف تقول نفي وتدخل فيه نون التوكيد؟ إنما تدخل نون التوكيد على النهي. واضح؟ يعني تقول مثلا لما تقول لا تلعبن بالنار فهذا نهي، أما قلت لا تلعب بالنار فهذا نهي غير مؤكد. لكن إذا أردت أن يعني تجعل أمرك على صيغة الخبر فهذا فيه يعني فرق في المعنى، يعني كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، وفي أمر قال أيتها الوالدات أرضعن. فإذا قال أيتها الوالدات أرضعن فهو أمر يخاطب النساء بأن يرضعن، لكن إذا قال والوالدات يرضعن هنا أمر لكنه جاء بلفظ الخبر، يعني تقول الوالدات يرضعن، ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أنه لما يأتي الأمر أو النهي بلفظ الخبر يتوقع فيه الآتي: أن الآمر قد أمر النساء بأن يرضعن فامتثلن واستجبن للأمر فأصبحن يرضعن، فأخبر عنهن أنهن، فكأنه يقول لك، يقول المرء اقتدي لأن هناك من امتثلت وأرضعت وجاء الأمر هنا بلفظ الخبر. هذا هو أو هذه هي الفائدة البلاغية في الأمر والنهي عندما يجيء بصيغة الخبر. فإذا قلت لا يبيع أحدكم هذا خبر، ولا يبع هذا إنشاء، ويتصور البلاغة على هذا اللي هو لما يكون بلفظ الخبر، النهي جاء بلفظ الخبر. نعم، هنا قال غير أنك لا تفترش
أولى ذراعي نفي.
نعم،
نفي أولى، لأن هنا يحكي عمل المصلي. نفي أولى.
صحيح، وأنا مع هذا أنه بالضم غير أنك لا تفترش، لأن لو قال لا تفترش صارت الجملة مبتدأة. لا، لكنه هنا فيها تأويل. نعم،
قال وكل ذلك واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض، ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض، وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت، وتدعو في السجود إن شئت، وليس لطول ذلك وقت، وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنة.
يكفي، هذا كله شرح ليه لموضوع السجود. قال وتستوي قائما مطمئنا مترسلا، هذا الكلام في ايه؟ في الرفع من الركوع. مطمئنا اللي هو ايه؟ الطمأنينة. مترسلا يعني متمهلا، او هو تفسير لكلمة الطمأنينة السابقة، أي كيف تطمئن مترسلا. واضح؟ كيف يكون اطمئنانك مترسلا، وهو التمهل في الزيادة على الطمأنينة وهي سنة، فقد حصلت الطمأنينة ولكن هذا الترسل يكون زيادة، أو على أن الطمأنينة هي الترسل، واضح؟ فما زاد على الركن فهو مستحب، فهو إيه؟ مستحب. قال مطمئنا مترسلا ثم تهوي ساجدا لا تجلس. طبعا أنا ذكرتها في بعض الألفاظ بالنسبة لإيه؟ لمترسلا أنه الزيادة سنة، الزيادة سنة وليس باللفظ الدقيق اللي هو إيه؟ المستحب، الزيادة سنة. قال ثم تهوي ساجدا لا تجلس. يعني إيه تهوي ساجدا لا تجلس؟ يعني يهوي من القيام إلى السجود مباشرة، والجلوس ليس واسطة بينهما، يعني ما يعني لا ينحني للسجود ثم يجلس ثم يسجد، فيكون هنا قد زاد جلوسا، واضح؟ لا، عليه أن ينحني إلى السجود من غير فاصل الجلوس، من غير فاصل الجلوس. قال ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر. طيب إذن قضية إنه هو لا يجلس اللي هو موضوع تكلمنا عن اللي هو الاطمئنان في الركوع ثم الاطمئنان في السجود، وميزنا بين الطمأنينة والاعتدال الذي هو نصب القامة. قال ثم تسجد وتكبر وتعمر الركن بالتكبير كما قلنا في انحطاطك للسجود، في انحطاطك للسجود أي عندما يسجد يهوي على اليدين أولا ثم يهوي على الركبتين. قال في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك. السجود على جزء الجبهة ركض، يعني إذا سجد على الجبهة بأي جزء منها فقد أتى بالركض، وليس المطلوب أن يسجد على كل الجبهة، والجبهة هي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية، هذان الحاجبان إلى الناصية، إذن هذا الجزء المستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية هو إيه؟ هو الجبهة. ويحصل الفرض بوضع الجبهة ولو دون تحامل على الأرض، يعني مذهب الإمام الشافعي أنه يتصور أنه إذا وضعه على قطن مثلا أن ينكبس، أو على عشب أن إيه؟ إلى آخره. الإمام مالك أن تمس الجبهة الأرض ولو دون تحامل، ولو دون تحامل، المهم المطلوب أن تمس الجبهة الأرض ولو بجزء منها، ولو بجزء منها. فالسجود على الجبهة ركن، السجود على الجبهة ركن. أما بالنسبة للأنف فليس واجبا في موضوع السجود، ليس واجبا، إنما هو المطلوب اللي هو السجود على الجبهة. فإن سقط السجود على الجبهة بسبب جروح وخدوش مثلا أو حرق لا قدر الله، فسقط السجود على الأنف، يعني لا يقول أنا لا أستطيع أن أسجد على الجبهة إذن أسجد على الأنف. إذا سقط السجود على الجبهة لعذر فإنه يسقط السجود على الأنف. الآن لدينا سؤال، إن الإمام قلنا أنه يقتدي بالصورة المنقولة فيقول بالسجود على الجبهة وعلى الأنف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على جبهته وعلى أنفه، وفي تلك الليلة التي كان فيها الطين بدأ أثر الطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنفه، وقلنا إن الإمام يقتدي بالصورة المنقولة، أليس كذلك؟ فلماذا يجعل السجود على الجبهة هو الواجب ولم يجعل السجود على الأنف كذلك، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الجبهة والأنف؟ هو الفعل سجود على الجبهة والأنف، وهي طيب هذا القول. تمام، وهذا صحيح، وهو أنني أمرت أن أسجد على الجبهة، ولم يذكر الإيه؟ الأب. الآن أصبح لدينا تخصيص بهذا القول، إنه الواجب اللي هو السجود على وين؟ على الجبهة. أيضا هناك دليل آخر، إنه لما يأمر بالسجود طبعا الجبهة، طب هو المفروض أنه سجد على كل الجبهة، وهنا المذهب أنه يسجد على جزء من الجبهة، فإذا قلت أنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يسجد على الجبهة، فإن مقتضى ذلك أن يسجد الإمام على جميع الجبهة، وأن يكون هذا هو الركن. فلماذا قال أنه يجزئ السجود على جزء منها؟ لأنه يسمى سجودا. طيب، هذا الأمر هناك، هذا أمر جزئي، وهناك كليات تنطبق عليه. يعني مثلا أنت أمرت بالركوع، قال الإمام أن الركوع يحصل بمطلقه، أمرت بالسجود يحصل بمطلقه على الجبهة، وأمرت بالجلوس يحصل بالمطلق. الآن هذا أمر مطلق، هل المطلق يتحقق بأقل جزء منه أم بأعلى جزء منه؟ بأقل. يعني قلت لك اشرب الماء، تحقق الأمر، أم يجب أن تشرب الكأس كله؟ هنا السؤال، أن الأمر إذا ورد أمر بفعل فهذا يعني أن الخروج من العهدة وبراءة الذمة تتحقق بأدنى جزء منه، وهذا الذي قاله هو الأخذ بالأول لا بالآخر، مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط أو مستحب، لذاك الاطمئنان والدلك انجلب. الدلك هذا دلك صح؟ طيب، ولو كمان خمس دقائق هذا أيضا دلك، أيهما الواجب؟ أقل جزء منه، أقل جزء. كذلك السجود يحصل بأقل جزء منه، فإذا قال أسجد فإن السجود على جزء من الجبهة يتحقق، لأن هذا يتنازعه أمرا، يتنازعه أمر أنه مطلوب جميعا، ويتنازعه أمر اللي هو الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فإذا قلنا إن الأصل براءة الذمة، فنقول إن الأخذ بالأواخر ليس مطلوبا، لأن الذمة تبرأ بفعل الأوائل، لأن الذمة إيه؟ تبرأ بفعل إيه؟ الأوائل. فهناك لديك أصلا، الأصل أنه تأتي به إما بأوائله فتبرأ، وإما أن تأتي بأواخره فتبرأ. واضح؟ إذن الاحتمال الأول أنه يجب أن تأتي بأوله ويكفيك، الاحتمال الثاني أنه لا يكفيك أوله بل عليك أن تأتي بكماله وآخره، صحيح؟ طيب، الأول ليس محل خلاف، الاتيان بأوله ليس محل. الآن لأنه سيكون لابد أن تأتي به، القضية اللي احنا مختلفين أن تأتي بأواخره، هل آخر السجود له حد؟ ليس له حد، هذا واحد. اثنين، إذا قلنا إن الأصل براءة الذمة، إذا قلنا إن الأصل براءة الذمة، ماذا يعني ذلك؟ أنه يحصل بالأوائل، فإذا ترجح لدينا ذلك فإنه يحصل بالأوائل، إنه أنك تكون قد أبرأت الذمة.
طيب، لو اشترطنا الطمأنينة مجرد الجبهة إلى الأرض يسمى سجودا.
طيب، وهذا تحقق، الطمأنينة زائد على الركن،
سواء كان في الركوع أو في الرفع منه أو في أي شيء،
مطلق مطلق حصول الركوع حصل، يحتاج إلى الاستقرار زمنا ما، هذا الطمأنينة
زاد على الركن.
يعني لأنه ركن الطمأنينة ثابت بدليل غير الأمر بالسجود، اللي هو الرجل المسيء الصلاة. قال اركع، طلب منه زائدا وهو إيه؟ الطمأنينة، فالطمأنينة زائدة على تحصيل ركن الركوع، وهذا أيضا عند الإمام. يعني أنه الركوع فيه أمران، تحصيل الركوع ويحصل بأدنى جزء منه. والزيادة عليه وهو استقرار الأعضاء زمنا ما هذه إيه؟ الطمأنينة. فليس المطلوب منك شرعا مطلق الركوع، لكنك إذا أمرت بالركوع فأتيت بالمطلق فقد برئت الذمة. لكن عندك أمر آخر وهو حديث المسيء صلاته الذي قال له ثم اجلس حتى إيه؟ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إلى آخره، صح؟ فطلب منه زيادة على هذا الطمأنينة. فالطمأنينة ليست مشتقة من الركوع في طلبها، إنما هي مشتقة من دليل آخر. لذلك هنا قال اللي هو الأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر. طيب، إذا منشأ الخلاف أنه يتجاذبه أصلا، وهو أن الأمر دال على الوجوب وأن تأتي به جميعا، والأصل الثاني وهو براءة الذمة. فإذا قلنا إن الذمة تبرأ بمجرد جزء الجبهة، طبعا هنا لسنا أمام دليل نص واضح، إنما هو اشتقاق واستنباط. ولذلك موضوع طلب الدليل النصي على كل مسألة سيعني يجعل كثيرا من مسائل الشريعة، يعني مع الأسف الشديد كثيرا منها سيجعل كثيرا منها بلا دليل. هذا إذا كان الفهم للدليل أنه هو النص، لكن علينا أن نفهم أن الدليل فيه الاستنباط، فيه الإيه؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. إذا القضية إنه قضية مش إنه كل دليل لازم يكون منطوق ظاهر، لأن الاستنباط ما هو؟ الاستنباط هو استخراج المعنى من محل خفي. الاستنباط هو استخراج المعنى من محل خفي، فإن لم يكن محلا خفيا كان تقول السماء فوقنا، هذا ليس استنباطا، واضح؟ إذا الاستنباط أنه يكون من محل خفي. طيب بناء على هذا، وبناء على أنكم مسلمون بهذه القاعدة وأنه يكفي السجود على جزء الجبهة، ما رأيكم لو أن رجلا صام إلى الظهر، ألم يتحقق الأمر في رمضان؟ طبق عليها القاعدة، والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر وما سواه ساقط أو مستحب لذاك الاطمئنان ود الكن جلب. طبق الكلام اللي قلتوه الآن على السجود، طبقوه على صيام رمضان إلى الضحى، بلاش إلى الظهر، إلى الضحى. صيام أيوة يعني ثم أتم الصيام إلى الليل، بدليل خارجي. طيب وش كمان؟ هذا دليل نقلي، هذا دليل نقلي، هذا دليل نقلي صحيح وهو في محله، ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب صلاة الصبح ركعتان، أليس كذلك؟ طيب صلى ركعة ثم تغدى ثم صلى أو أفطر الصباح ثم صلى الركعة الثانية، ها قد أتى بركعتين. أو صلى ركعة. الآن الدليل النصي واضح في النقل المتواتر لفعل الصلاة، هذا دليل نقلي، وواضح أن الصوم لا يحصل، وإن كان هو قد حصل في نفسه في مطلقه قد وقع، لكننا نقول إن الذي أوجب الإتمام هو دليل شرعي. لكن أيضا نحن نريد أن نتكلم في مثل الذي قلناه اللي هو السجود أو الركوع، أنه مطلوب منه مطلق الركوع مطلق السجود، والسجود يكون على جزء من الجبهة ركنا، هذا ركن من أركانه. إنه إحنا في هذا نفرق بين الكل والكل، الكلي والكل، لأنه هو بعد ذلك في المراقي قال وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي. إنه هذا الكلام الذي قلته هذا في الكلي، بمعنى لو سجدت على جزء من جبهتك أنت ساجد، لو سجدت على جميع الجبهة أنت ساجد، واضح؟ واضح. الكلي يصدق على كل أفراد فرد من أفراده على حدة. لو قلت الإنسان كلي ها أنت إنسان، فلان إنسان، زيد إنسان، عمر إنسان، يصدق على كل واحد منها وحده منفردا، اللي هو هذا الذي نسميه العام، نسميه العام، دلالته كلية. أما الصوم فهو كل وليس كلي، حتى لو حصل مطلق الصوم في نصف ساعة فهذا الصوم الذي طلب شرعا هو كل، لا يمكن أن يوصف بصوم حتى يمتنع عن الطعام من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، فإن أكل قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق فيعتبر هذا فعله كأنه لم يكن، يعتبر عدما. لماذا؟ نقول لأن الصوم هنا كل، مثال على الكل، نفرق بين الكل والكلية.
ما تعريف الكل؟
الكل اللي هو ما تكون من أجزاء، ولا يصح أن يطلق هذا الكل على جزء من تلك الأجزاء. مثال: الشجرة تتكون من جذع وأغصان وجذور وورق، يقول الشجرة كل، يقول الشجرة كل. ليه؟ هل تستطيع أن تأتي بالورق تقول هذا شجرة؟ هل تستطيع أن تأتي بالجذع تقول هذا شجرة؟ هل تستطيع أن تأتي بالجذور تقول هذا شجرة؟ لا تستطيع. إذن نقول الشجرة وصف يسمى كلا، هذا كل، بينما الإنسان كلي. السجود الذي تكلمنا عنه قبل قليل كلي، فإذا سجد على جزء الجبهة اليمين فهو ساجد فهو سجود، وإذا سجد على وسط الجبهة فهو سجود وهو ساجد، وإذا سجد على زاوية الجبهة على طرف الجبهة اليسرى فهو ساجد. إذن السجود كلي، بينما الصوم كل، بينما الصوم كل. وهنا قوله في المراقي قال: وذاك في الحكم على الكلي مش على الكل، قال: وهو الأخذ بالأول لا بالأواخر لا بالآخر، مرجح في مقتضى الأوامر. قال: والأخذ بالأول لا بالآخر، مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط أو مستحب، لذاك الاطمئنان والدلك انجلب. ثم قال: وذاك في الحكم على الكلي. يا جماعة، هذا السجود اللي أنا ذكرته اللي هو الاطمئنان والسجود، هذا منسحب على الكلي ولا ينسحب على الكل، ولا ينسحب على الكل. واضح؟ فنقول الكل علامته أنه لا يجوز تقسيمه بأداة التقسيم. واضح؟ لأن كرسي مثلا، الكرسي يتكون من أرجل وأخشاب، هل تستطيع أن تأخذ رجل الكرسي وتقول هذه كرسي؟ إذن هو كل، إذن هو كل. طيب لو إحنا جلسنا على من في القاعة، هذا مسلم، هذا مسلم، هذا مسلم، كل ولا كلي؟
كلي.
العام نقول العام دلالته كلية، أيوة، يجوز أن يطلق على كل فرد من أفراده. قال: الكل حكمنا على المجموع، الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم. يعني لما يحكم على كل فرد يقول هذا كلية، وهذا مهم للتفريق بين العام الذي دلالته نقول كلية، المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر.
هل يميز بين المطلق والعام لهذه الكل والكلية؟
لا، لأنه المطلق له عموم، ولكن عموم المطلق بدلي تناوبي. يعني هو السؤال إنه هل يطلق على المطلق كل ولا كلية؟ هذا هو السؤال. لا، المطلق يتناول أفراده جميعا، لكنه على سبيل التناوب وليس على سبيل الاستغراق دفعة. الذي يتناول أفراده على سبيل الاستغراق دفعة هو العام، واضح؟ قال: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. فلذلك العام له كلية والمطلق له كلية، لكن كلية العام الاستغراق دفعة، كلية المطلق أنه يستغرقه على سبيل التناوب وليس على سبيل المجموع مرة واحدة. لذلك في قوله تعالى: علمت نفس، علمت نفس، نكرة في سياق الإثبات إطلاق المطلق، أي علمت كل نفس في المعنى، لكنها يأتي هذا وسيعلم وحده وهذا وحده وهذا وحده. يعني انتبه لنفسك ولا تضيع وقتك في تتبع الآخرين، اهتم بنفسك أولا فاردعها عن غيها. لذلك علمت نفس هو أنت، لا تقول حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس وإحنا جماعة مع بعض، لا، هو أنت. كل واحد يقول لحاله أنت 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 وحدك أنت، إلى أن يستغرق إيه الجميع. لذلك هو عام، لكن تختلف دلالة العموم اللي هو العام عن دلالة المطلق. لكن الكل لا، الكل الآن مثل ما ذكرنا إنه الكل حكم على المجموع، الكل حكم على المجموع. كلكم أعطيكم 20 دينارا،
كل واحد
إذا كانوا 20 واحد كل واحد كل واحد دينار، صح؟ هذا لأنه هذا للكل 20 دينار. لكن لو قلت كل طالب 20 دينار، كل طالب يأخذ 20 دينار، إذا صار في عندي فرق بين الكل والكلية، واضح؟ لأنه صار الحكم للأفراد في الكلية كل واحد له 20 دينار، لكن لما قلت للكل 20 دينار تتقاسم 20 دينارا فيما بينهم. هذا الفرق بين دلالة الكل والكلية. لذلك إحنا بنقول في الصوم هنا دلالته كل، دلالة الصوم كل، لأنه لا يحصل بجزء منه. دلالة الصلاة المأمور بها من التكبير إلى التسليم كل، لا تحصل بجزء منها، لا تحصل بجزء منها. لذلك لفظ الصلاة هو كل، لفظ الصوم شرعا هو كل، لا يقع بأوائله، والصلاة لا تقع بأوائلها لأن دلالتها كل. في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، المجموع اللي بيحمل. يعني احنا لو بدنا نحمل شيء ثقيل أنا وحدي لا أستطيع حمله، أحتاج إلى 10 معي. لو قلت أنا حملته غير صادق، غير صحيح. العشرة اللي حملوا الكل حمل، وبالتالي لا أستطيع أن أقول إن الذي حمل هذا الوزن الثقيل هو فلان بس، كلهم حملوا. إذن لما أقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هاي دلالة كل، هاي دلالة كل. كما قلنا في موضوع الكرسي فهو يتكون من المسمار والغراء والخشب، فالكرسي دلالته على أجزائه دلالة كل. نعم. هو أصلا من المنطق، أشكرك، هو منطق، يعني الكل حكمنا على المجموع منطق، هذا من السلم، السلم الأخضري، السلم الأخضري هو اللي قال الكل حكمنا على المجموع. لكن ستجد أنه لما هو بيتكلم كلية لفظ منطق، لما تقول العام مستغرق جميع أفراده هي لغة أصول، لما تحكي المحمول والموضوع منطق، لما تحكي مبتدأ وخبر نحو، واضح؟ لما تحكي مسند ومسند إليه بلاغة، لما تقول محكوم ومحكوم عليه اللي هي أصول، لكن هي اصطلاحات كل فن بحسب ما يعنيه علمه، بحسب ما يعنيه علمه. يعني علم المنطق هو معني من باب أولى بالمعاني وعلاقاتها وصدقها وكذبها في الحكم والقضايا. علم الفقه هو فيه اللي هي النسب التامة، بيقولوها مثلا هذا حلال هذا حرام هذا كذا، لكن كل يتناول. وهذا في السؤال اللي مرة ورد وتكلمنا فيه في العلاقة بين العلوم، وأفضنا في الكلام بين العلوم. لذلك التمييز بين ما هو علم منطق هنا، وما هو علم أصول، وما هو بلاغة، وما هو نحو، هذا أمر دقيق. وإن كان هناك تشابه في والتقاء في المعنى العام، إلا أنه كل واحد منفرد في اتجاه خاص به. يعني مثلا المشترك من مباحث علم الأصول ومن مباحث المنطق برضو، لكن المنطقة لا تعنيه الألفاظ بقدر ما تعني الأصوليين، إنما هو تعنيه المعاني، لأنه يبحث في العلاقات بين المعاني، لأنه يبحث في العلاقات بين المعاني، وإنما يعنيه من الألفاظ بقدر ما يعرف تلك المعاني، بقدر ما يعرف تلك المعاني، على خلاف مهنة الأصولي أن 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 دوره يبحث في عوارض الأدلة من عموم وخصوص ونسخ. النسخ ليس من مباحث علم المنطق، واضح؟ فلذلك ستجد أن بعض المباحث في بعض العلوم مشتركة، وبعض هذه العلوم تنفرد في مباحث أخرى ومختلفة. وهنا ممكن أن تلحظ العلاقات، لأن جميعا المنطق، النحو، البلاغة، الحديث، التفسير، الفقه، الأصول، كلها تتمحور حول النص. ولكن كل منهم، يعني كل من هذه العلوم له إضاءة بلون مختلف. يعني لو جئت بعدة ألوان وجسم واحد وسلطت هذه الأضوية من جهات مختلفة، فتجد أن علم الأصول له لون، وعلم النحو له لون، وعلم المنطق له لون، وعلم البلاغة له لون، وكل له لون، وكلها جميعا في خدمة النص. لكن علم المنطق لم يقولوا بأنه من فروض الكفايات، لأن الشريعة تعلم بلا منطق، يمكن أن تتعلم الشريعة بلا منطق. والصحابة لم يكونوا يعرفون المنطق، ولكنه مفيد في تدريب العقل على التفكير والنظر، فليس هو يعني أقصد المنطق شرا، بل هو مفيد في تركيز العقل ويعني ترشيده وتثبيته. وهنا أتكلم عن المنطق الذي خلصه علماء المسلمين من فساد اليونان، واضح؟ قال في المقدمة: فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إذن هو ليس هو يعني شر، ولا هو من أركان الدين،
هو مستنبط من الشريعة.
أي هو في بديهيات، والبديهيات مستنبطة من علوم الشريعة، لكن هو أحيانا استخدم عند الفلاسفة في الغيبيات، وحاولوا التعرف على الغيبيات بقواعدهم العقلية. ونحن في ديننا الغيبيات لا تعلم إلا من جهة الرسول، صفات الله في جزء منها ثابتة بالعقل القطعي، كان يكون الله متصفا بالحياة، الوجود، هذه صفات قطعية يصلها العقل، واضح؟ لكن بقية صفات الله عز وجل مثلا لا تدرك بالغيب، لا تدرك إلا بالغيب، لا تدرك إلا بالغيب، والغيب لا يعلم إلا من جهة الرسول. فلذلك الذي يعني حذر منه علماء السنة ذلك المنطق اليوناني، أو تلك الفلسفة اليونانية التي تقتحم ساحة الغيب وتريد أن تعلم صفات الله وأن تعلم الغيب بالمنطق العقلي، وهذا أدى إلى صراع مع النبوة، لأن منهجية العلوم مختلفة. العقل غير قادر على اقتحام ساحة الغيب لأنه متعلق بمحسوسات سمع بصر، هذه أشياء لا تتعلق بالغيبيات، واضح؟ فلذلك من حيث الفلسفة عاجزة عجزا تاما. لذلك صراع أهل السنة، صراع أهل السنة مع الفلاسفة في هذه الدائرة، في هذه الدائرة، أن علوم الغيب لا تعلم إلا من جهة الرسول، وهم أرادوا أن يكونوا بديلا عن الرسول. لذلك لما ظهر الإسلام وأظهر الله السنة وأئمة السنة بدأوا يكتبون كتابات أدبية، يعني على أساس أنه إثبات أن الإنسان قادر عن طريق علم الفلسفة، عن طريق علم الفلسفة أن يصل إلى جميع الحقائق سواء كانت غيبية أم حسية، ونحن نعتقد بغير ذلك. أي هو في العقليات، علم المنطق اللي هو السني الذي قبله علماء السنة وخلصوه من شوائب الفلسفة اليونانية، فهو من حيث قوالبه صحيحة، لكن من حيث المادة التي توضع في تلك القوالب غير صحيحة. فالقانون صحيح، القانون صحيح، لكن إذا حطيت مادة غلط تطلع النتائج، وهذا يعني لبه يعني. العقليات لا يصلح في الغيبيات بتاتا، لأن العقل غير قادر على اقتحامها. يعني العقل قادر على أن يعرف أن هناك صراطا منصوبا على جهنم؟ يستطيع؟ غير قادر. فلذلك يعني نسأل الله السلامة، أنه هو من ابتلوا بالفلسفة كانوا أبعد الناس عن السنة. فلذلك من هنا وقف علماء السنة من حيث أنه هذا العلم يريد أن يكون بديلا عن السنة، ليس محكوما بها، ليس محكوما بها، ولذلك خلص من مادته الفلسفية وشوائبه. وهذا اللي هو المنطق اللي احنا مثلا المنطق اللي هو كتاب السلم للإمام الأخضر، قال يعني في آخره: ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون. يعني ايه؟ قال اعذروني أنا نظمت المنطق وأنا عمري 21 سنة، فيعني اعذرونا إذا وقعنا في الخطأ. قال ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون. طيب كيف اليوم؟ يعني هو نظم المنطق بهذا النظم الذي يدرس الآن وعمره يعني 21 سنة. وطبعا الأخضر إحنا درسناه متنه في الفقه، وكأنها يعني هو مؤلف مناهج، يعني الأخضر خبير مناهج، وعنده في التصوف الرسالة القدسية في التصوف من أجمل ما يكتب في التصوف السني المنضبط بالشريعة، المنضبط بالفقه، منضبط بالسنة تماما. يعني ما في شطحات التي تخرج عن باب الفقه، لا، التصوف وإيه الاتباع كما ذكرناه في باب التصوف في ابن عاشر. فلذلك هذا إمام خبير مناهج، ما أحرانا أن نحيي أمثال أولئك الرجال في هذا الوقت الذي يعني عزت فيه المناهج وضعفت وهزلت، والكل باعتراف الجميع أن هناك انهيارا في التعليم على جميع المستويات. فكنتم تريدون المناهج، فتعالوا ندرس أئمة المناهج، لأن المناهج لا تخرج عن الرؤية الفلسفية للأمة، إنجاز التعبير بكلمة فلسفية بمعنى الثقافة والفكر. فالغرب عندما يدرس عندما يدرس مناهجه يدرسها في ضوء الفلسفة المادية للإنسان، وأن الإنسان أصبح قيمة اقتصادية رأسمالية. فإذا أردت أن تقتبس منه ماذا ستقتبس؟ أن الإنسان كائن اقتصادي، والإنسان كائن بيولوجي، والإنسان متطور وما إلى ذلك، فستجرد الإنسان من القيم العلوية السماوية الإلوهية. فلذلك لا عجب أن ترى أن لهم خصومة مع آيات الكتاب ومع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء نابع من فلسفة، واضح، ومن تبعية ثقافية، من تبعية ثقافية، واضح. فلذلك عندما نتكلم في هذا الأمر علينا أن ننتبه إلى أن تأليف المناهج لا يجوز أن يخرج عن عقيدة الأمة وعن طريقتها في الحياة، فهو نابع من داخلها، فهو نابع من داخلها. فلذلك عندما يقحم الإلحاد على العلوم الطبيعية في الغرب، يعني أي فكرة أو إلحادية معينة يمكن، أو يعني خلينا نقول جانب في العلوم الطبيعية ممكن أن يوظف في خدمة الإلحاد، سيوظف. لماذا نحن ونرى هذا الكون أن يوظف كله في الإيمان، أن يوظف الكون كله في الإيمان كله، وربط الإنسان بالخالق. لذلك إذا هو بده يبحث عن نقطة ليعصي الله عز وجل ويلحد في أسمائه، عليك أن ترى حولك البحار من المؤيدات والأدلة، فكيف تغفل عنها؟ لذلك أنت عندما تريد أن تبني جيلا عليك أن جيلا له شخصية. العلوم والرياضيات والكيمياء، العلوم الطبيعية ما بتربي شخصية الإنسان وما بتصوغ السلوك، اللي بصوغ السلوك الدين، الذي يصوغ السلوك هو الدين. فأنت عندما تريد طبيبا تريده طبيبا مؤمنا، وإلا أصبح جلادا يجلد الفقراء والمساكين. ما الذي يجعلك تستفيد من الطب؟ الفقه والشريعة والتربية والدين. مهندس بلا تقوى بلا إيمان هو مرتشي، إيه يعني؟ ماذا؟ ما الذي سيردعه عن المال الحرام وقد أتاه من طريق إنسان؟ ما الذي سيردعه؟ لذلك لما أنت بتشوف الفساد في العالم هو إخفاق المناهج البشرية في إصلاح الإنسان، لأنها سعت إلى إصلاح قوانين، سعت إلى إصلاح وسائل، لكنها تحافظ على إنسان فاسد. فكيف يكون الفاسد، يعني الإنسان الفاسد مع وجود قانون صالح؟ فلذلك الأخلاق هي دائما مرتبطة بالإيمان. ماذا سترتبط بالأخلاق المادية؟ إذا كانت الأخلاق مادية وهي مرهونة للمنافع والمكاسب الاقتصادية، يعني بمعنى هذا فيه منفعة هذا فيه قيمة، ليست فيه منفعة مادية ليست فيه قيمة، فربيته على هذا، إذن هو سيعبد المنافع وساجد في معبد المنافع المقدس. ولذلك الآن أنت ترى يعني حالة الفساد في العالم في الدماء، حالة الفساد في الأموال. أنت ما بتقول حالة الفساد إنه هو الاختلاس، يعني الغرب مثلا يعني ليش بيطلع مثلا تقارير النزاهة في بلاد أوروبا مثلا تقارير مستوية أو عالية وكذا؟ لأنه الربا حلال. إحنا لو بدنا نحط الربا ضمن مسلسل اللي هو انتهاك حرمة المال، يعني الربا في الشرع أخطر وأعظم جرما عند الله من الرشوة وأعظم من السرقة. فإذا حطيت الربا بيطلعوا الجماعة الأول فسادا من في العالم بمقياس الإسلام، لكن الغالب على مقياسنا نحن اللي هو إيه؟ المقياس الغربي المادي نفسه. يعني إحنا مثلا لما بتسمع كلمة فساد، إما سرق من المال العام، رشوة، مش هيك يرحمكم الله؟ لكن هل بيخطر على بالك إنه ترك الزكاة ما أخرجها؟ بيخطر على بال واحد؟ لأنه أصلا صياغة مفهوم الفساد هو ضمن مفهوم غربي اقتصادي قاصر على موضوع المال العام أو الرشوة. لكن إذا أدخلت في الفساد منع الزكاة وأدخلت فيه الربا، بتطلع هاي الدول اللي بتطلع دائما يعني ما شاء الله في الشفافية ممتازة وفي الدرجة العليا من الشفافية، بتطلع أم الفساد. فلذلك هو العبرة بالمعايير التي توضع، بالمقياس الذي يوضع ليه الفساد. لذلك احنا بنقول في المعايير الشرع هي الشرع هو الميزان. واذا قيمنا دول اوروبا على ضوء مثلا ممكن ياخذوا في موضوع اللي هو انتفاء الواسطه والمحسوبيه مثلا توظيف الكفاءه، ممكن متقدمون وهم يعني في هذا واضح ويعني اوضح من، لكن اذا اعتبرت الربا ضمن الفساد في الارض، ما هو هي الأزمة المالية العالمية سنة 2008 كارثة ربوية، توليد النقود وما إلى ذلك. فلذلك إعادة صياغة مفهوم الفساد بموجب المعايير الشرعية، بموجب إيه المعايير الشرعية، هذا جزء من يعني عقيدة المسلمين، هذا جزء من إيه من عقيدة المسلمين.
لو أخذنا معيار السرقة،
طيب
لكن يعني نسبة الفساد في هذا المجال أكثر من الدول الغرب.
صحيح، اعتبرها نقطة. ماشي هذا صحيح إنه في سرقة وفساد وأخذ من المال العام. إيه بعرف، وأنا تابعت تقرير الفساد وشاف اللون الأحمر المبقع على الخارطة، وين اللون البلاد العربية بتلعلع لونها أحمر، يعني فيها فساد مالي وفيها يعني شيء يعني مؤذي للمسلم، حتى في انه كيف يكون هذه الامه هي الامه الخيريه ان تكون ان يكون هذا حاله. فلذلك هو الشرع انزل الميزان. فلذلك يعني بنجد انه موضوع اللي هو النموذج الاسلامي في موضوع المعايير، هذا أهم شيء في الحياة. أنت تريد أن تقول هذا حق وباطل، أين المعيار؟
وبمعيار من؟
المعيار الشرع.
وبمعيار من؟
معيار الشريعة. لذلك أصلا هي الشريعة هي أم المعايير. يعني الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا ومر الرجل فقال ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هو يعني كان ذا حسن ومال وكذا وإلى آخره، قالوا حري به إن يزوج إلى آخره. ثم مر رجل آخر قال ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هو فلان كذا، إن تزوج ألا يزوج، وإن خطب وإلى آخره. من إنه قال رجل مثل هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. إنه هو حط معيار للأمة، حط معيار. لذلك الآن الشيء اللي ممكن إحنا ننتبه له جيدا إنه الفكر اللاديني بيحاول يصنع نماذج نجاح، وبيعرف إنه هو فكر لما بينطرح مع الإسلام هو فاضي، ما في إشي فارغ. بس هو ماذا يفعل؟ هو بيحاول يصنع نماذج للنجاح. يعني مثلا شاب عربي مبدع في الكيمياء في الفيزياء بيحتضنه وبيطلعه فوق في العالم الغربي حتى يعطى جائزة نوبل، لكن ما بيكون عنده انتماء للدين، ما بيكون عنده انتماء حتى للأوطان، يكون هو انتماء لحياته الخاصة، مشاريعه العلمية، مصالح شخصية الأنانية، فيقدم للعالم الإسلامي على أنه هو النموذج، فيشار إليه بالبنان والقدوة، لكنه ليس في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان. لذلك هو بحاول حريص جدا على صناعة النماذج العملية، نماذج القدوة،
لأنه لا يعلم بالنموذج الأمثل. يعني
لأنه النموذج الإسلامي غير،
لو يعرف يعتنق أكيد،
يعني ما بيقبل الشاب المسلم اللي عنده انتماء، هو يريد شخصية يكون إلها رغبة في النجاح بأي ثمن، ويكون غالبا المتفوق يعني يكون المتفوقون في دراستهم بيكون بعضهم طبعا عنده أنانية مفرطة وهم يستثمرون في هذا، فهو يهمه النجاح. الطلاب الأوائل ما بيعرف الثاني على الصف شو اللي عنده في التوجيهي، بخبيه، وبعدين بيبقى سهران للساعة واحدة بالليل، بس بيبقى حاط برداية على الشباك مشان هذاك ما يشوف الضوء مضوي، فيفكر إنه صديقه الأول نايم فيروح ينام. والله هذا كان يحدث، فلذلك بيقتنص هؤلاء ويعني يلهمهم ثقافته ليصبحوا شباب ناجحين ضمن تلك الثقافة، ضمن إيه؟ تلك الثقافة. على كل حال هذا ليس موضوعنا. قال إذن انتهينا من موضوع اللي هو السجود، وقلنا إنه السجود يكون بالنزول على اليدين. السجود هذا من حيث يعني تحققه فهو كلي، بمعنى السجود على جزء الجبهة هو آت بالأمر، سواء كان جزء الجبهة اليمين أو الوسط أو اليسار فهو متحقق. والمطلوب في الشرع هنا في مذهب الإمام مالك أن يسجد ولو على جزء من الجبهة، لأن هذا كلي. أما الصلاة، صلاة الصبح كل، الصوم كل، إذن دلالة صلاة الصبح على الركعتين كل، دلالة الصوم الشرعي على الامتناع من طلوع الصبح طعام والمفطرات طلوع الصبح إلى المغرب هي دلالة كل، بمعنى لا يتحقق بأوائل الشيء منه، بل لا بد من تمامه وأن يؤتى به على وجهه الشرعي، فلا يطلق على الصوم إلى الظهر صوما، لا يطلق عليه صوم. واضح؟
دكتور كذلك السجود نقدر نقول أن من جانب باعتبار هو كلي وباعتبار هو كل.
كيف؟
من حيث الصفة أن يسجد على جزء من الجبهة هو كلي هنا أو من هنا. أما أن يبقى قدرا يتحقق به ماهية السجود حتى لا يقال له ارجع واسجد مطمئنا فهو كل.
طيب،
يعني آخره مبني على أوله، ولا يصح أوله إلا إذا
الكلي هو له أجزاء، الكلي له أجزاء ويصدق على كل جزء منها منفردا. فإذا كان السجود على هذا الجزء الأقل الذي قلناه ليست له أفراد وأجزاء، كيف سيكون كلية أو كيف سيكون
ما هو مش مكون
من أجزاء، هو لابد الكل مكون من أجزاء، والكلي له أفراد، لكن الكلي ينطبق على أفراده جميعا، اللي هو مثل ما مثلنا دلالة الكلية اللي هو المسلم الإنسان، لكن الكل مكون من أجزاء، لكن لا يصدق وصف الكل على كل جزء منها. فلا تقول عن الغراء في الكرسي أنه كرسي، ولا تقول عن رجل الكرسي أنها كرسي، ولا تقول عن الخشب مثلا أنه كرسي. واضح؟ فلذلك كلاهما مكون من أفراد، كلاهما مكون من أفراد، لكن الكل لا يطلق على كل فرد من أفراده. إذا
الصوم ليس له إزاء،
لا يحصل
عبادة واحدة
من حيث هو عبادة،
وكذلك السجود من حيث هو بذاته متصل عبادة. قال أسجد حتى أطمئن، هو سجد
تحقق السجود، ولكن الاطمئنان زائد عليه ليس منه. واضح؟ الاطمئنان زائد عليه، الاطمئنان زائد عليه. طيب، قال فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين، هيك يعني مستويتين غير مضمومتين هكذا.
يمكن جبهة دكتور ينصل ويقول له سجد على مثلا شيء متحرك هكذا، سجود غير معتد به.
طبعا غير معتد به، يعني كمان سجد حتى إذا كان على شيء ينكب زي العشب لا يعتد به. واضح؟ لابد أنه يسجد على شيء ثابت. طيب، شيء ثابت. قال أما السجود على الحصر والبسط مثلا المساجد فهذه لا كراهة فيها. يعني هو قال تباشر الأرض صح؟ طب إحنا لما بنسجد في المسجد وعلى هذا البساط لا نباشر الأرض، واضح؟ هذه الأماكن المفروشة والمساجد هذه خارج نطاق الكراهة، خارج نطاق الكراهة. قال باسطا يديك مستويتين إلى القبلة، وقلنا أنه ينزل على اليدين لحديث أبي هريرة، كما الحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وإن اختلف في فهم الحديث، إلا أن يعني فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسجد على يديه أولا، وابن عمر ومن أشد الناس اتباعا وتمسكا بالسنة، من أشد الناس اتباعا، وحتى كان يعني يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يقتدى به أصلا، فكيف فيما يقتدى به في الصلاة. ولذلك تجد الإمام مالك يعني في سنده الذهبي إلى ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه هكذا أخذ دينه بالفهم المتصل. لذلك هذا الفهم المتصل هو بحد ذاته نقل عن دليل، وهو الصحابي، نقل عن دليل وهو الصحابي. فإن لم نأخذ بهذا سيأتي علينا يوم أن نقول ليس للإمام مالك دليل، وسيأتي علينا يوم نقول ليس للإمام أبي حنيفة دليل، هو وارث فقه علي وابن مسعود. ومن ثم يعني لابد أن ننتبه إلى أقوال أولئك الأئمة. أما الشافعي فحسبك، فقد أخذ عن مالك وأخذ عن عطاء بن أبي رباح وأخذ يعني من علماء مكة وأخذ من علماء المدينة وأخذ من علماء الكوفة، فقد جمع الجميع. فيتوقع بعد ذلك أن يقول ليس له دليل، لم يبلغه الحديث، هذه اعتذارات في الغالب لا تكون دقيقة. يعني مثلا والله الإمام مالك لم يبلغه الحديث، والإمام مالك يلويه في الموطأ. الإمام مالك لم يبلغه الحديث ولكن الحديث مخرجه من عند علماء الحجاز. كيف يعني؟ يعني مخرجه علماء الحجاز ومالك لا يعرفه، أو أحد شيوخ مالك يروونه ومالك لا يعرفه ونحن أصبحنا نعرفه. يعني هناك يعني أشياء لابد أن يعني ينتبه إليها في قضية ليس عليه الدليل. لا يوجد فرع فقهي لا في مذهب مالك ولا في مذهب الشافعي ولا في مذهب أبي حنيفة ولا في مذهب الإمام أحمد ليس عليه دليل أبدا ولو فرع واحد. أما إذا يعني الناس لم يتقصوا تلك الأدلة فهذا شأنهم، فهذا شأنهم. قال إلى القبلة تجعلهما حذو أي إزاء أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع، اللي هو حذو الأذنين أو دون ذلك، يعني أن تجعلهما حذو الأذنين أو دون ذلك. قال وكل ذلك واسع أي جائز. لذلك أحيانا في بعض الناس لما نفتى يستفتي الأمر بين أمرين نقول له إن الأمر واسع، إن الأمر واسع، لا تحجر على نفسك فالأمر واسع، يعني لا تبطل به الصلاة، تصح به الصلاة. وعملية تكليف العامي يعني الأدلة والجزئيات بتفاصيلها الدقيقة هذا يشق على العامي ويشق على العالم كذلك. قال غير أنك، وغير هنا منصوبة على الحالية، منصوبة على الحالية، غير أنك لا تفترش ذراعيك كافتراش السبع، يكون عاملهم هكذا، يضع هكذا. كيف يفترش السبع؟ تكون عامل هيك، هو فالسبع هكذا يفترش. السبع ولا السبع؟ السبع يختلف عن السبع. السبع اللي هو الحيوان المفترس، السبع يعني سبعة رجال. السبع. قال تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك وكل ذلك واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ما تكون ضامهم هكذا. قال وإيه؟ ولكن تجنح، تجنح يعني تميل، تجنح بهما تجنيحا، اللي هو هذا خاص بالرجل، هذا خاص بالرجل. طبعا هيك هكذا المرأة هكذا تضم الرجل هكذا يجنح بهما. طبعا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. قال وتكون رجلك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض. هذه الطريقة الإيه المعروفة أنه تكون القدمان هكذا والإبهام اعتبروا هذا مثلا الإبهام يكون بهذا الشكل طيب وبطون إبهاميهما لأصابع القدمين إلى الأرض وتقول طبعا هذا في الذكر قال وتقول إن شئت يعني هنا إن شئت اللي هو التخير من الأذكار ليس إن أردت أن تذكر أو لا تذكر لا إنما وتقول إن شئت إذن الأذكار أنت مخير بينها في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت طيب الآن قال الأذكار الثانية أو غير ذلك إن شئت هنا بين الذكر وعدمه هذه بين الذكر وعدمه ليبين لك عدم وجوب الذكر ليبين عدم وجوب الذكر إذن إن شئت الثانية هي لبيان عدم وجوب الذكر قال وتدعو في السجود اللي هو في الدعاء اللي هو ظاهر الآن انتقل خلص من التسبيح الآن ينتقل إلى إيه؟ إلى الدعاء قال وتدعو في السجود إن شئت أي تدعو لنفسك بما شئت شايف هنا يعني بمعنى أنه هنا إن شئت يعني هنا لا يعني أنه ليس بمعنى الواجب إن أردنا أن نحمل قول الإمام على ذلك أنه ليس بمعنى الواجب وإن كان مستحبا وهذا مما يعني الالتماس لابن أبي زيد هذا الالتماس لابن أبي زيد مما يليق بجلالة علمه أن نقول إن شئت هنا ليس على أن الدعاء مباح إنما هو مستحب على غير وجه الوجوب قال وليس لطول ذلك وقت كما قلنا في الركوع وليس لطول ذلك وقت محدود اللي هو المهم عدم الإفراط في الإطالة قال وأقله يعني وأقل ما يجزئ من اللبث في السجود أن تطمئن مفاصلك إذن في عندي سجود بالإضافة إيه؟ إلى الطمأنينة أن تطمئن مفاصلك وهذا طبعا الاستدلال عليه هو نفس ما قلناه في السجود على جزء الجبهة كل ما يستدل على أو ما استدللنا به على السجود على جزء الجبهة يستدل به هنا في موضوع لأنه هو الباب واحد قال وأقله أن تطمئن مفاصلك أي زمنا ما واضح وطبعا الزيادة سنة متمكنا ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس وهو طيب نقرأه
قال ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك
يكفي لهنا ثم تقرأ هذا إذن قال ثم ترفع رأسك بالتكبير، هذا الكلام ترفع رأسك من التكبير مع التكبير من السجود إلى الجلوس. قال فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، اللي هو اللي يسمى التورك، يسمى إيه؟ التورك، اللي هو بينصب الرجل اليمنى هكذا وبعدين بلف رجله تحت، فبتصير الرجل اليسرى طالعة من وين؟ من هنا
تحت
ساقه، وبصير هو جالس على أليته اليسرى، بصير جالس على أليته اليسرى، وهذا جلوس في الصلاة كلها، في كل جلسة، في كل جلسة، والإنسان بحسب ما يعتاد، بعضهم يجعل هذه الجلسة يعني أريح له. لا في كل جلوس، هذه في كل جلوس، في كل جلوس، لكن أحيانا بعض الناس في الجماعة لما يعني يجلس هذه الجلسة بيكون مال 45 درجة على من بجواره، يعني أصبح اللي بجواره بده يميل كمان 45 درجة، بده يستند عليه ويتضايق الناس بذلك. ولذلك ليست من الحكمة، وإن كانت يعني هناك جلسة مسنونة أيضا ومأثورة أيضا ممكن أن يأخذ بها، بحيث لا يدخل على نفسه الحرج ولا على الناس. قال في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، مفروض وبطونه، مفروض وبطونه، عندي مشكلة بالكسر. قال وتنصب اليمنى وبطونه، ماذا نعرب وبطون أصابعها إلى الأرض؟ أحسنت الجملة هذه، وبطون أصابعها مبتدأ، وإلى الأرض خبر، إلى الأرض خبر ولا متعلق بالخبر اللي هو كائنا، أيوة، والجملة في محل نصب حال، والجملة في محل نصب حال. قال وبطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك، إنه بتضع اليدين على الركبتين، فتجعل يديك على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا، وهي السجدة الأولى، وهي السجدة الأولى، ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، لا ترجع جالسا. قال إذن الآن فعلت في السجدة الثانية كما فعلت في السجدة الأولى، قال ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، نزلت على يديك ثم ترجع وأنت معتمد على يديك، واضح؟ إذن أيهما؟ أنت نزلت أولا باليدين، صحيح؟ ثم بعد ذلك تقوم معتمدا على اليدين، يعني ترفع ركبتيك قبل رفع يديك، إذن ترفع ركبتيك وأنت ما زالت يداك على الأرض. قال لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس. اللام هذه شو هي؟ لام التعليل، لكي تقوم المزحلقة
مثل العاقبة.
أحسنت، هي لام العاقبة، هذه لام العاقبة، كقوله تعالى
ليكون لهم عدوا وحدا
فالتقطه آل فرعون ليكون، هم التقطوه لكي يكون لهم عدوا، ليكون عاقبة الالتقاط له أنه عدو لهم، واضح؟ طيب أيما امرأة استاطرت ثم خرجت ليشم الرجال ريحها، طيب إذا استاطرت لا ليشم الرجال ريحها بصير جائز؟ إذا المرأة قالت أنا بستعطر بس أنا ما هم من الرجال يشم، والله اجعلهم لشموا، فهل لأن نص الحديث ليشم، يعني إذا هي وضعت العطر لأجل أن يشم الرجال. طب إذا هي وضعت العطر ليس لهذا السبب، لأنها تريد يعني أن تكون بين النساء بهذا العطر مثلا من صديقات، ولكنها تمشي في الطريق حتى تصل، يعني إذا كانت العلة للرجال، ما حكم أن تستعطر المرأة ثم تخرج ويشم ويشم الرجال ريحها لكنه لم يكن مقصودا لها؟ طب إذا كانت لام التعليل، إذا كانت لام تعليل معناته خصصت الحكم أنه إذا كان يشم الرجال فهو حرام، فإذا كان ليس ليشم الرجال هذه لام العاقبة. إذا خليناها لام للتعليل، إذا خليناها لام للتعليل فمعنى ذلك أن المرأة يحرم عليها إذا استعطرت لأجل أن يشم الرجال، أما إذا استعطرت دون هذا القيد فلا يحرم حتى لو شم الرجال في الشارع. هذا إذا قلنا أن اللام هي إذن هي لام العاقبة، إذن ليكون عاقبة الاستعطار أن يشم. ما هو هي خرجت إلى الطريق والطريق فيه رجال.
لا، ما هي عفوا، هذا السؤال إحنا دائما نسأل. هي في عطور يعني عفوا لا يشم إلا إذا صار عملية هذا القرب الشديد. مش روائح فياح يعني. طب هاي شو حكم هذا؟
إذا كانت
لا يشم إلا إذا صار يعني قرب شديد.
أقصد إنه مثلا إزالة العرق، عطر إزالة
العرق. لا هو شوف قضية، لاحظ القرب الشديد عدم القرب الشديد هاي أشياء لا تنضبط، وبالتالي لا نعلق بها الأحكام، تمام؟ فإذا أصبحنا نعلل بهذه الطريقة، ذاك يعلل القرب واختلفوا في معنى القرب ما هو، وذاك يقال معنى البعد واختلفوا في معنى البعد ما هو، وأصبح النص الشرعي مسكين بين هؤلاء الناس، هذا بقوله هذا قرب وهذا يقول أختلف معك في القرب. هو خلاص ما خلاص، إذا لم يعد هو المنهي عنه، صح؟ لم يعد هو المنهي عنه. إحنا كلامنا في العطر، في العطر المنتشر. العطر منتشر، يعني قضية والله إحنا ممكن مرأة حاملة زجاجة عطر بحقيبتها اشترتها من السوق، هذا يعني ما لنا علاقة فيه، لكن الكلام هو في العطر المنتشر، طالما تحقق له أي وصف انتشار فهو إيه؟ مطلق، فقد تحقق النهي. لأن نصير نقول لا، بدنا نفصل بين القرب الشديد والقرب البعيد والقرب الوسط، ثم بعد ذلك تناط الأحكام بأشياء إحنا جبناها من عنا. لا خلاص، خلينا مع اللفظ وخلينا مع النص، لا تقيد النص. العطر، العطر من طبعه أنه منتشر. ليس عطرا، ليس هو العطر بتاعنا الذي نتكلم عنه. لا 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 لا، هاي الأشياء إحنا لما نتكلم بالنص ننتبه إلى أمر مهم، دلالة النص في اللفظ. لما قال إنه أيما امرأة استعطرت في كل امرأة ثم خرجت ليشم، اللام هنا ليست لام التعليل، بمعنى هي تستعطر ليشم الرجال. ممكن امرأة غافلة عن هذا، لا يهم أن يشم رجال أو نساء، هي تحب الزينة بس وتريد أن تخرج بهذه الزينة، بصرف النظر رجال نساء هي غير هذا ليس موجودا في نيتها بتاتا، هذه يدخلها التحريم. ليه؟ لأنه هنا النص أنه عاقبة هذا الأمر، عاقبة هذا الأمر تحصل وهو أن يشم الرجال ولو لم تكن قاصدة لذلك، فبمجرد وقوع الشم من الرجال وظرف الشم من الرجال، بمعنى لا يعقل أنها تذهب إلى السوق مستعطرة وتقول لا يشم الرجال، في شيء أمر ليس اختياريا، سينتشر العطر وما إلى ذلك. وبالتالي بعض الاتجاهات التي تنتسب إلى الدين فسرت هذا الحديث أن اللام هنا لام، أن اللام هنا هي لام التعليل، وبالتالي طالما يا أختي بارك الله فيك أنك لا تقصدين أن يشم الرجال فإذا لا إشكال، يعني ألقاني في اليمي مكتوفا، ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا ليس معقولا، لأنه لابد أن يحصل ذلك. امرأة تخرج من بيتها لابد أن يحصل ذلك،
حتى لو رجل واحد،
حتى لو رجل، إيه حتى ولو. لذلك ملح نعم
دكتور، لو كان المصلي هنا يعني يقصد أن يقوم من جلوسه،
تريد أن تفسرها لتقوم لا يرجع جالسا ليقوم من جلوس، بمعنى أنها لام التعليل، أي يقصد بهذا الجلوس. ممكن هذا يستوعب مين، وهذا ممكن نتكلم فيه، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يقوم للثالثة في استراحة، صح؟ فربما يقصد الإنسان هذه الاستراحة للاقتداء أصلا. اللي هي اللي عندما يقوم للثالثة، اللي هي في الرابعة يريد أن يقوم لثالثة، اللي هي جلسة الاستراحة. صح. القيام من الثالثة للرابعة. القيام من الثالثة للرابعة. القيام من الثالثة للرابعة.
أو من الأولى للثانية.
تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هي جلسة الاستراحة، وهذا أمر متردد بين كونه للاقتداء وبين كونه للجبلة. لذلك لا يقتدى بهذا عند مالك، لأنه للاستراحة. لذلك هو قال في المراقي، قال وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. واضح؟ إذن هو بيتكلم عن هذا الأمر، إنه هذه الأفعال اللي هي إحنا ذكرنا منها، اللي هي لنقل الأفعال الجبلية في النبي صلى الله عليه وسلم كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف والذي احتمل. نعم.
لو قال قائل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فكيف يعني نأخذ إنه هذا فعل جبلة جلسة
سيكون فعل اقتداء الصحابة. فعل اقتداء الصحابة. لذلك هو بيناقش هذا الموضوع كالآتي، إنه في أمر واضح في الاقتداء، وفي أمر واضح في عدم الاقتداء، وفي أمر متردد. الأمر المتردد يتصور أن يختلف فيه، لكن ما اتضح فيه أمر الاقتداء لا خلاف. لذلك هو قال وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا، والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، ففيه قل تردد حصل، فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، اللي هو تردد، صار متردد. يعني مثلا سجوده ركوعه تسبيحات الرسول واضح فيها الاقتداء ولا فيه خلاف؟ واضح. طيب حبه للدباء اللي هو اليقطين واضح الجبلة؟ واضح. حبه لحم الكتف كتف الشاة جبلة، في اختلاف؟ كرهه للضب في اختلاف؟ ما في اختلاف. لكن هناك ما هو متردد بين أن يكون للاقتداء أو للجبلة، فاتفقوا على أن ما هو واضح في الجبلة ليس مقتدى به، وأن ما هو واضح في التشريع أنه يجب الاقتداء به، لكنهم اختلفوا في الأمور المترددة. لذلك هو قال فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، ومنها اللي هي جلسات، هل هي من الصلاة أم هي للاستراحة؟ هل الضجعة من صلاة بعد اللي هو كان يصلي ركعتي الفجر ثم يضطجع؟ الظاهرية قالوا شرط في من شروط صحة صلاة الصبح. واضح؟ شرط من شروط صحة صلاة الصبح. لذلك هنا تردد الفقهاء. فلذلك ممكن أن تقول هنا لام للتعليل على هذا، أي أنه جلس ليستريح وليقوم من بعد استراحة. طيب ماذا تؤولت هذه الضجعة؟ تؤولت على أنها استراحة من قيام الليل وليست متعلقة بالتشريع، أنها من قيام الليل وليست مستقلة بالتشريع. فلو قلت هنا لتقوم من جلوس لتصور أنه يقصد أن يجلس ليكون قيامه من جلوس، فهذا صحيح أن تكون هنا اللام للتعليل. وإذا قصدت أنه لا تقم، اللي هو مذهب المالكية وكلام ابن أبي زيد، إنه لا تقم إلى من جلوس حتى بعد ذلك يصبح قيامك بعد جلوس، لا نريد قيامك بعد سجود، إذا نريد قيامك بعد إيه؟ سجود، نريد قيامك بعد سجود. قال ولكن كما ذكرت لك، اللي هو قال ولكن كما ذكرت لك، إيه ذكر له؟ قال كما أنك تهوي إلى السجود دون جلوس قبله فإنك تقوم للقيام دون جلوس قبله، ليكون السجود من قيام والقيام من جلوس، لا يتخلل السجود سواء قبله أو بعده اللي هو الجلوس إذا كنت تريد أن تقوم كما هو الحال في الركعة الأولى، وكما هو الحال في الركعة إذا أردت أن تقوم ليه للرابعة. إنه إيه لو جلسه لا تبطل، لا تبطل. في جلسة استراحة، لذلك تردد كلام الإمامين هل هي للاقتداء ولا هل هي للجبلة، لأنه هي مترددة، فمن الطبيعي أن تتردد الأحكام تبعا لذلك. يعني ما هو دليل الشافعية؟ دليل واضح أنه في الصلاة وصلاة مقتدى بها في النبي صلى الله عليه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك لم يحفظ فيها جانبا للتعبد، لا فيها ذكر ولا فيها تسبيح ولا فيها ما يشغله المصلي في صلاته، فكيف تريد أن تجعلها عبادة؟ هذا له يعني حظ من النظر وهذا له حظ من النظر، لذلك هو قال فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر.
قلنا الأصل في أفعاله التشريع.
ما هو صرف عن إيش يعني الحين إحنا الأصل في أفعاله التشريع. طيب قضية كراهة لحم الضب ليه صرفته عن التشريع؟ واضح؟ قضية حب الدباء ليه صرفتها عن التشريع؟ لأنه في قرينة وهو متعلق بالجبلة، لكن الإمام الشافعي قال الأصل في الصلاة أنها كلها في كلها مقتدى به عليه الصلاة والسلام فجعلها من السنة. الإمام مالك نظر فوجد أنها لأجل الاستراحة وليست ذات علاقة بالصلاة، فألحقها بما هو جبلي اللي هو الطبيعة. سيؤكد هذا أنها سيؤكد ما تقول ما يقول الدكتور إبراهيم، إنه طيب الرسول هناك من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها بعدما كبر، وهذا تأويل المالكية. هذا التأويل موافق لكلام المالكية ويؤكد على كلام المالكية أنه عليه الصلاة والسلام لما أسن وكبر عليه الصلاة والسلام وحمل اللحم وثقلت حركته عليه الصلاة والسلام أنه أصبح يحتاج إلى مثل هذه الجلسة. لذلك هذه التفسيرات التي ذكرتموها هي تؤكد مذهب المالكية أنها للاستراحة وليست لقصد التعبد، تؤكد أنها للاستراحة وليست لقصد التعبد. قال كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك، يعني تعمر الركن بالتكبير، طبعا إلا في حال القيام للرابعة. مش أنت لما بتصلي العفو، لا في حال القيام للثالثة من التشهد تريد أن تقف، بعدما تستقل واقفا تكبر كمفتتح الصلاة، كمفتتح الصلاة. قال ثم تقرأ كما قرأت، اللي هي كما قرأت الفاتحة والسورة، كما قرأت اللي هو الفاتحة والسورة في الأولى اللي هي من طوال المفصل، اللي هي الركعة الأولى اللي هي من طوال المفصل أو دون ذلك أو دون ذلك. المذهب أنه يستحب أن تقصر الثانية عن الأولى. طيب ما معنى كلام ابن أبي زيد هنا أو دون ذلك؟ إذا خليتها أو للتخيير يعني لك أن تجعلها مساوية أو أقل، لكن أو تجعلها مساوية ليس هو المذهب قطعا.
تقرأها من طوال المفصل في الأولى
شو قال هنا؟ قال ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك. أو دون ذلك يعني إما أنك أنت تقرأ مثل ما قرأت في الطول أو أقل من ذلك أو أقل من ذلك، فإما أن تجعلها مساوية، هذا بناء على أن أو هنا للتخيير. فإذا قلت إنها للتخيير لا يليق بهذا الإمام حقيقة، تقول له أنه هو لا يعرف أن هذه الركعة الثانية لابد أن تكون أقصر، لكن أقصر لكن لا تكون أقصر بنحو أقل من النصف، لا أقصر بالربع، بأقل من النصف، بأقل يعني بشيء يسير، المهم أن تكون أقل، لكن لا تصل إلى حد القلة أنها تصبح أقل من نصف القراءة في الركعة الأولى، لا تصل إلى هذا
ولا تصل إلى الأكثر.
أما الأكثر ومن أولى المساوي لا، إذن هو بده يقول لك إحنا المذهب لابد تكون أقل، لابد أن تكون أقل، لكن مساوي في المذهب لا. لكن عبارته هنا تقول ثم تقرأ كما قرأت في الأولى، يعني إما تقرأ قراءة مساوية للأولى، وهذا ليس فيه قول في المذهب، لابد أن تكون أقصر. طيب كيف نفعل في هذا؟ كيف نفعل هذا وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية؟ إذن كلامه أن تكون مساوية في الحقيقة إذا جعلنا أو هنا للإباحة أو التخيير يعني سيكون المعنى إما أن تكون مساوية أو أن تكون أقل، ولكن هذا المعنى غير صحيح في المذهب البتة. لازم نشوف معنى آخر لأو. بل ممكن بل لي أو بمعنى الإضراب. طب يعني هو أو ما لها وبل؟ أو تكون بمعنى بل، يعني هو طب ليه وضع العرب أو إذا كانت لماذا لا يقول بل وانتهى الأمر؟ واضح؟ لا، هو على كل حال البحث في معنى أو، البحث في معنى أو. أو لها عدة معان، أو لها عدة معان، إما التخيير أو الإباحة أو الإبهام أو الشك أو الإضراب، أو تأتي بمعنى و، أو تأتي بمعنى و. وقد نظم ذلك ابن مالك في ألفيته فقال خير أبح، قسم بأو وأبهمي، خير أبح قسم بأو وأبهمي، واشكك لو الشك، وإضراب بها نمي، واشكك وإضراب بها نمي، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس منفذا. طيب شوف كلمة خير، ادرس الهندسة أو الطب، تخير مثلا، إن شئت أن تدرس الهندسة وإن شئت أن تدرس الطب، وممكن يكون هذا بمعنى ادرس ما ادرس مثلا فلكا هندسة طبا، أنا أسمح لك بكل هذا، فتكون على الإباحة، فتكون على الإيه؟ الإباحة، كقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. افعل هذا أو هذا، افعل هذا، لكن الاثنين مع بعض لا، أنت مخير. إذا في فرق بين الإباحة أنه بيفتح لك الأبواب التخيير إما هذا وإما هذا، أو أبهم اللي هو الإبهام. طيب لما بيقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، شوف الديمقراطية في الإسلام، نحن مش عارفين إحنا ولا أنتوا صح. وإن أو إياكم، يعني نشوف الإسلام ما أوسعه، إنه والله إحنا بعد إنه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يروحوا هؤلاء المسلمون يموتون ولسه مش عارفين هم على باطل ولا على حق. فهنا أو يقصد بها الإبهام، والإبهام صفة في السامع، صفة في السامع. يعني أنت لما تغمض عيون واحد وتقول له اللي غمض عيونك مين، أنا ولا أحمد، أنا أو أحمد، هذا اسمه إبهام. الإبهام موجود في مين؟ في ذهن السامع. أما المتكلم فهو يعلم. لو أنا جبت لك مثلا لعبة الفنة هذه الدرهم، وضعتها شفت أقول لك صورة ولا كتابة، أنا شايفها صح، أقول لك صورة أم كتابة، أنا عارف، أنا بالنسبة لي متيقن. لكن وين الإبهام؟ في السامع. لما ربنا قال وإنا أو إياكم، هذه معناها الإلغاز، وهي صفة في السامع ليست في المتكلم، والمتكلم يعلم أنه على حق وبينه. واضح؟ أما المشكلة هي في مين؟ واشكك، اللي هي الشك. الشك صفة في المتكلم، تقول لي هذا أنت مغمض عليك، من الذي دخل؟ أقول لك خالد أو سعيد وعيوني مغمضة، خالد أو سعيد، هذه صفة في من؟ في المتكلم. فلذلك الشك صفة في المتكلم، الإبهام صفة مين؟ في السامع. لذلك في قوله تعالى وإن أو إياكم، أو هنا صفة في من؟ أيوة، إن هو اللي مش عارف الحق، بس أنا أعلمه، أنا أعلمه. هذه أول اللي هي فيها إيه؟ هذه أول الإبهام، والتي للشك اللي هي صفة المتكلم، أن المتكلم يشك ولا يعلم. واضح؟ وإضراب، هذا هو شغلنا إحنا، هو إضراب اللي هي للإضراب. لا، كأنه ابن أبي زيد بيقول في عبارته ثم تقرأ كما قرأت في الأولى، لا مش مثل الأولى بل دون ذلك. إحنا هيك نلتمس العذر لمين؟ لابن أبي زيد بما يليق بهذا الإمام، أن أو هنا للإضراب، كقوله تعالى وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هو هذا ليس شكا من الله، حاشاه سبحانه وتعالى، وهو يعني يعلم. قال وارسلناه إلى 100,000 كما يظنون أو يتوهم، لا بل أكثر، لا إيه بل أكثر. هذا في قوله تعالى وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وهذا طبعا كقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي بل أدنى من ذلك. هم فكروا أنه يعني محمد الذي كذب في رحلته إلى ذلك المكان العظيم المرتفع، وأنه لا لا لقد كان قاب قوسين، هذه المسافة اللي هم بفهموها، لا لا بل كان أدنى من ذلك. هذا معنى إيه؟ فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذا يعني ما يليق بالعقيدة، لأنه لاحظ أنه إحنا لا يطبب نحملها على هذا المعنى، لأنه أصلا عندنا مسلم عقدي أن علم الله تعالى لا يدخله الشك. فهنا العقيدة تحضر في علم التفسير، العقيدة تحضر. ما الذي جعلنا نحملها على أن أول الإضراب؟ العقيدة. لذلك دخول عالم التفسير دون المقدمة العقدية هو ضلال مبين، سيتحول هذا القرآن إلى باب للشكوك في نفس أولئك المرضى فيزيدهم شكا واضطرابا، كما قال الله تعالى فيهم: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لماذا؟ لأنهم لم يحفلوا بالمقدمة العقدية لهذا الكلام. لذلك نحن عندما نتكلم في الفقه نتكلم في المقدمة العقدية، وهناك إن وجدت بعض المباحث الكلامية في علم الأصول إنما هي من هذا الباب كمقدمات للنظر في النص، كالتحسين والتقبيح بالعقل مثلا. لماذا؟ يعني التحسين والتقبيح مذكور في ثنايا علم الأصول وموجود في جمع الجوامع موقف المعتزلة في التحسين والتقبيح. طب هذا مباحث علم الكلام، لأنه هذا يلزمك أيها المجتهد والناظر في النص أنه العبرة بما حسنه الشارع والعبرة بما قبحه الشارع، وهو المرجع الشارع. فلذلك إن وجد مثل ذلك من المباحث الكلامية فإنما هي المقدمة الضرورية للنظر في الأدلة. ونحن هنا حملنا أو على، لماذا لم نحملها على الشك؟ الأليق بالحقائق العقدية التي نؤمن بأن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل أن تحمل على الإضرار، أن تحمل. وهنا لماذا يضل بعض الملاحدة في موضوع التفسير؟ لأنهم أقبلوا على النص بذلك الجحود فاستدرجهم النص وأظهر لهم المتشابه وصدهم عنه وزادهم طغيانا وكفرا، فكأن القرآن كتاب حي يستدرجهم ويضلهم، لأنهم أقبلوا عليه بقلوب فاسدة يريدون أن يسيئوا إليه فصدهم عنه وصدهم عن السبيل. وهذا معنى قوله تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذا معناه أنهم هم يبحثون عن الثغرات في الكتاب فيستدرجهم الكتاب بالمتشابه، حتى إذا يعني شبعوا من هذا المتشابه ورأوا أنهم على شيء أخرج لهم المحكم فانكسروا أمامهم، واضح؟ وأنكروا المحكم، واضح؟ كذلك هنا قال: وربما عقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس منفذة، إنه ممكن أو تكون بمعنى إيه؟ و أن تكون بمعنى و، كما قال يعني الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدرة، واضح؟ كما أتى ربه موسى على قدره، واضح؟ أيضا يعني هذا يعني فيه أيضا شواهد من اللغة، كقول الشاعر: ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، لم أحص عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 8، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. 88 ولد. إيه قال هم 80 أو زادوا 8. يعني 80 أو زادوا، يعني بل زادوا 8. بل زادوا، بل زادوا. هاي هنا أو للإضراب. بل زادوا. بل زادوا. يعني لا تظن أنهم 80. لا، لسه زادوا كمان 8. وهذا هو. إذن خلصنا من ذلك إلى أن أو هنا للإضراب. قال: وتفعل مثل ذلك سواء، يعني إيه مثل ذلك؟ مثل ذلك في الجهر والركوع والقراءة وجميع ما ذكر، جميع ما ذكر تفعل، يعني تكرر الركعة الثانية كما كانت الركعة الأولى. قال: غير أنك تقنت بعد الركوع، غير أنك تقنت بعد الركوع. احنا قرأناها هذه، غير أنك تقنت بعد الركوع. طيب نستريح قليلا، استريحوا قليلا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.